أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام مع السيد الروحاني فيما خالف به مسلمات علمائنا في أن المملوك بالمعاوضات يملك بالعقد لا بالقبض، منكرا ذلك زاعما أن القبض هو الذي يملكه دون العقد. وقد أفاد في وجه ذلك دليل أو دليلين من السيرة والارتكاز، واستدل بجملة روايات اعترف أنها للتأييد لأن كل واحد منها لا يصلح دليلا لكن مجموعها يصبح كذلك. ولم نفهم هذه الكلمة الأخيرة وأن تكررت عادة في الكلمات، لأنه إنما تصح هذه المقولة الأخيرة إذا كان كل دليل فيه خلل من جهة والدليل الثاني يكمل دليليته بسد الخلل من الجهة الثانية. أما إذا كانت جهة الخلل في الاستدلال واحدة في الجميع فضم بعضها إلى البعض لا ينتج زائدا على أن هذا الخلل لم يسد كما هو الحال في المقام، فضم بعضها إلى بعضها بحكم الدليل الواحد لأن جهة الخلل واحد. لكن أنا لم أرتضي ما أفاده، قل إنصافا بعض الأدلة ظاهرها ذلك، ظاهرها الأول هو ذلك، قبلنا هذا. لكن كلامنا معه في إنكاره حيث أفاد ما نصه فلم نعثر بمقدار تتبعنا العاجل، يعني ما عم يدعي الاستقراء التام، على ما يدل على حصول الملك قبل القبض، بل هناك ما يدل أو يؤيد ما استقربنا من عدم الحصول، ثم سطر الروايات التي تقدمت الإشارة إلى أهمها. طيب أنا تتبعت أيضا تتبع عاجل يا أخوان، مش تتبع مطول. في الجزء 18 من الوسائل صفحة 225 الباب السابع من أبواب بيع الثمار، باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها وقبل دفع الثمن على كراهيته، قبل قبضها وقبل دفع الثمن. محمد بن يعقوب الحديث الأول، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم أي ابن أبي زياد الكرخي، رواية صحيحة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له إني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما، والنخل فيه تمر، يعني أيام الموسم، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح، يعني اشترى مني بألف باع بألف ومئة، ولم يكن نقدني، ما دفع للثمن ولا قبضته، بعد ما قبض مني النخلات، القبض هنا بمعنى إخلاء الأمر، لأنه مش منقول النخل. قال فقال لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن مطعقته والثمن صار في عهدته؟ قلت نعم. قال فالربح له. طيب كيفية الاستدلال بهذه الرواية يا إخوان؟ لم يقل البائع بأنه باع مؤجلا. عندي كلمة في المؤجل تأتي إن شاء الله بمناسبة أوضح. ظاهر أن البيع نخلة في مقابل دراهم أو دنانير، غاية الأمر. هو بعد ما قبضني الدراهم والدنانير وأنا ما قبضت النخلات، فذهب وباعها. بيقول له الإمام أليس قد ضمن لك ثمنها؟ بيقول له بلى. بيقول له إذن لا مانع، هو باعها والربح له. نسأل السيد الروحاني هنا، إذا كان لم يملك، لأنه إنما يملك بالقبض، فما هو توصيفكم لبيعه هنا؟ بيع فضولي أو بيع المالك؟ إذا قلتم بيع فضولي خلاف ظاهر الرواية، هذا أولا. ثانيا الربح يجب أن يكون لمن؟ لصاحب النخلات الأول، لأنه باع منك صاحبه، لأنه لم يملك بعد، لم يقبض بعد. والإمام قال الربح له. الربح له ألا يعني هذا أنه باع ملكه ولو كان قبل القبض؟ طيب هذا مو دليل يا سيدنا على أنه ملكه؟ وهذا مش كلي في الذمة، شخصي حسب ظاهر الرواية، ومش مؤجل حال أيضا. الرواية الثانية، محمد بن الحسن بإسناده عن حسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي، أيضا صحيح السند واضحة الصحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشتري الثمر ثم يبيعه قبل أن يأخذه، قبل أن يقبضها يعني، مش مؤجل. قال لا بأس به، إن وجد ربحا فليبيع. ظاهره بيع فضولي لو بيع ماله، وأنه يبيع لنفسه والربح له، لأنه لو كان الربح للمالك الأول ويبيع فضولا عنه لاستدعى البيان كما هو واضح. الرواية الثالثة، وعنه عن صفوان يعني محمد بن الحسن يعني الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة أي ابن أيوب عن العلاء أي ابن غزين عن محمد بن مسلم أيضا صحيح السند عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال لا بأس، يبيعها لنفسه ظاهر الكلام، واشترى الثمرة ما قال كلي في الذمة أبدا، لم يستفصل بين الكلي وال، ثم ظاهر شراء الثمار، الثمار المشخصة بس بعد بدو صلاحها، قبل بدو صلاحها التفاصيل بتصير، لكن ثمر هذا الشجر هذا الظاهر اشترى الثمر. وإلا لولا أنه مشخص لقال اشترى منا من كذا أو مدا من كذا أو كذا كيلو من كذا. طيب أيضا تعالوا معي يا إخوان إلى صفحة 302. أنا عم ببحث شوية، اهتميت بهالبحث لأن شبهة السيد الروحاني قوية وما مبحوث هذا البحث أصلا في كلماتنا، وما كان يتخيل أن أحد يشكك يعني، وهو اعترف بأنه متسالم عليه أن الملكية تحصل بالعقد مش بالقبض، لكنه أنكره. على كل حال مش بس إثارة علمية، جزم ورتب فروع بعد ذلك على كلامه. قال وجوب التسليم ما إلى معنى، شنو هذا وجوب التسليم؟ ليش؟ طيب صفحة 302 الباب العاشر من أبواب
السلف. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان أي ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام صحيح واضح الصح قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه بيع التولي فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه. شو قال؟ أنا في مسألة مطروحة يا إخوان إنه المكيل والموزون هل يجوز شراؤه بإخبار بائعه أم لا يجوز؟ الجواب عند الطائفة والروايات مستندها يجوز، لكن أنا إذا اشتريت معتمدا على إخبارك أيها البائع يجوز لي أن أبيع بالوزن الذي أخبرتني به أم علي أن أكيله وأزنه ثم أبيعه بالوزن لأخبر؟ الجواب علي أن أكيله وأزنه ثم أخبر، إلا إذا كنت عالم بالوزن هذا بحسبان. هذا في المكيل والموزون. في غير المكيل والموزون لا، لا يشترط ذلك. هذه هي المسألة الفقهية. هنا قال فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، يعني إلا أن تبيعه بيع التولية. كيف؟ أنا ما كلت وزنته فأبيعه لك بإخبار الأول وبنفس الثمن الذي اشتريته من الأول، هذا بيجوز ما في مشكلة. أنت لم تكله ولم تزله، فقول بائعه أخبرني أنه من من الحنطة واشتريته منه بمئة وأنا أبيعك كما اشتريت، قال لا بأس قبل القبض هذا، وهذا شخصي ومو مؤجل ولا كل في الذمة. تبهت؟ طيب. فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه ولو لم تقبضه. يعني هذا مو بيع قبل القبض، بيع ملك من هذا؟ ملكي أو ملك ذاك؟ واضح أني أبيع ملكي وإلا لكان بيع فضولي. شو يعني فبعه؟ يعني ولو لم تبعه تولية يعني تستطيع أن تربح به في الشق الثاني. رواية ثانية محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد، هذا النينوائي، هذا أنا بسميه آخر الواقفية بحسب معلوماتنا عن الواقفية، آخر واقفي في علمنا هو هذا حميد بن زياد. نشوف مذهب الواقفة بقي من زمن الإمام الرضا عليه السلام إلى زمن الشيخ الكليني، وهذا من أجلة الرواة. هذا حميد بن زياد روى أكثر من 50 من أصول أصحابنا متفق على وثاقته، لكن في فكره كان واقف. عن الحسن بن محمد بن سماعة، الأصح هو سماعة، هذا مش ما له علاقة بسماعة ذاك، هذا الكندي، هذا أيضا من الواقفة ثقة. عن غير واحد، غير واحد يقولون أقله ثلاثة لأنه لا يؤلف التعبير بحسب الظاهر عن الاثنين بغير واحد، وإن كان بالدقة العقلية غير واحد يعني ما تجاوز الواحد يشمل الاثنين، لكن بحسب الظهور العرضي هذا بده حساب يا إخوان. السماء أنا ما حسبته ولا رح أحسبه، بده محاسبة من يروي عنه الحسن بن محمد بن سماعة. إذا كان قل ما روى عن ضعيف وكانت النسبة الاحتمالية ضئيلة جدا لاجتماع ثلاثة ضعفاء في سند واحد لا يكون فيهم ثقة، فيمكن الاعتماد على السند حينئذ. هذه واضحة في الثلاثة لمن لا يقبل حجية مطلق مراسيلهم، عندما يقولون عن غير واحد يقبلون، يعني سيد الخوي لما بيقبل أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، إذا عن غير واحد رأيته فيها غير موضع من المستند بيقول عن غير واحد في اطمئنان بأن فيهم ثقة. مو مهم الآن. عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، من هذه الجهة صحيحة الرواية لولا غير واحد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه كر من طعام، كر واحدة وزنية، فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوفي كرك. قال لا بأس به. عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال انطلق فاستوفي كرك، كأنه اشترى كر بكر، فاشترى الكر الثاني بكره الذي عند الأول، وقال له روح استوفي كرك، صار ملكك هذا. قال لا بأس، وهذا ما قبل القبض، لو لم يكن يملك ما الذي باعه؟ باع ملك الغير أو اشترى به؟ طيب 310 أيضا يا إخوان، حتى نقطع دابر هالشبهة من أساسها التي أثارها الزيد. الباب 12 من أبواب السلام، لحد هون يا إخوان باستثناء الرواية الأخيرة اللي فيها شبهة التأجيل، كان كله بيع حال وبيع شخصي، مو هيك؟ واضح. الآن في الباب 12 الوضع يختلف. قال محمد بن علي بن الحسين الرواية الأولى بإسناده عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله، سند صحيح ما في شك، سند الشيخ الصدوق إلى حماد صحيح، عن الحلبي، والحلبي إما محمد بن علي أو عبيد الله بن علي وكلاهما من أجلاء الطائفة، سألت أبا عبد الله عليه السلام، أصلا الحلبيون قال أبي شعبة لولا وفقهم هيك يعني دكمة واحدة الشيخ النجاشي إنهم كلهم ثقة، عن رجل أسلفه دراهم يعني بيع سلم في طعام، يعني المبيع مؤجل، فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم وقال اشتري لنفسك طعاما واستوفي حقك، أنا مشتري منه 10 كيلوات من الحنطة، دفعت له الثمن الآن على أن يدفع لي عند الحصاد، عند محل وقت الحصاد بعت له 10 دراهم وقال له ما اشتري لك، أنت موجود بالسوق كثير، إما أني أملك عليه الحنطة أو لا أملك إلا بالقبض، إذا لا أملك إلا بالقبض ما لازم يكون في مشكلة يا أخوان، رجع لي دراهم وأنا بعدني ما ملكت شيء. ها؟ قال أرى أن تولي ذلك غيرك، هو يأخذ الدراهم منه ويروح يشتري ثم يسلمها لك وفاء عما في ذمته، يعني بصير المتولي وكأنه وكيل من في ذمته الحنطة، تبهتوا؟ قال الإمام عليه السلام أرى أن تولي ذلك أي شراء المبيع غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك، انت ما إلك دراهم، انت إلك في ذمته حنطة، ولا تتولى انت شراءه، انت تكون قابض لما لك عنده، هذا لا يعني اني مالك لما في ذمته، وأني عندما أخذ الحنطة أخذها وفاء عما في ذمته، فملكت قبل القبض لكن هذا في المؤجل وفي الكل في الذمة، جمع أمرين. ها؟ أي؟ طيب، وعلى هالغرار يا إخوان، يعني إسا الرواية الثانية حميد بن زياد كافي، يعني عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد، عن أبان عن عبد الرحمن، تلك الرواية نفسها اللي قرناها قبل قليل أو تتمتها، قال يكون معه غيره يوفيه ذلك، نفس المورد بس رواية ثانية أساسا مش نفس الرواية قطعا. إلى أن قال بالرواية الأولى بدي ظلمي في ذيل لها، وسألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول اشتري بهذه واستوفي منه، استوفي مقابل اللي إلك، ضروري إسا نفس تمراتي أو نفس رطبي الذي لك، قال لا بأس إذا ائتمنه. شو يعني إذا ائتمنه؟ يعني يكون هذا مشتري بالدراهم وكيلا عنه، وبعد أن يقبضها
يقبرها ثانيا بنية التملك.
تبهتوا؟ يعني لا يشتري لنفسه بالدراهم، لأن هذا بمثابة فسخ البيع الأول. هو ما يريد يفسخ البيع الأول، قال استوفي. وبين الذيل أنه ليش ولي واحد ثاني، مش لأنه لا يصح أن تتولى أنت الوكالة عنه، بل من باب أنه قد لا يأمنك لأنك صاحب مصلحة أنت. أوضح ذلك يا إخوان. أنا أعطيته 10 دراهم في مقابل 10 كيلوات من التمر قبل الموسم. في الموسم قد يتحصل 10 كيلوات لي كساد وكثرة الموسم وكثرة العرض ب8 دنانير أو ب8 دراهم. ما دام البيع الأول صحيح، فأنا لما عم بشتري له، قد أستطيع أن أشتري بالعشرة 12 كيلو 13 كيلو مش 10 كيلوات. لذلك في الشق الأول قال أرى أن يولي واحد غيرك، بالثاني قال لا بأس إذا أتمنك. يعني أنت بتكون وكيل عنه في الشراء ثم تأخذ حقك مما اشتريت. ألا يعني هذا أني أتملك في ذمته قبل أن أقبض؟ وهكذا بقيت الروايات يا أخوان بدون إطالة. أيضا نظيرة في صفحة 313 الباب 13، باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها، قال من زرع هذه أو من محصول هذه، أيضا نفس الكلام والكلام. ما بدي أطول يا أخوان في الواضحات. سيد الروحاني الذي يظهر لي أنه التفت بعد ذلك إلى أنه توجد مشكلة في هذا الذي ذهب إليه، لأنه مثل هالروايات في البيع الكلي والمؤجل، يعني في السلف واضحة في الملكية قبل القبض، قبل التشخص في الخارج. فبعد ما أسس القاعدة وجزم بها كاملا قال ثم لا يخفى أن هذا كله في غير بيع المؤجل، وإلا لم يكن القبض شرطا في صحة المعاملة وترتب الأثر عليها. يعني أنا دليلي والتزامي بعدم الملكية قبل القبض في خصوص البيع الشخصي، بالله عليكم هذا السيد الجليل اللي عم يحكينا عن الارتكازات العقلائية، في الارتكازات العقلائية أيهما أقرب إلى أن يملك بالعقل؟ الشيء المشخص الواضح اللي امتحنته واختبرته واشتريته حتى لا أقع في الغرر ووزنته، أم الشيء الذي هو كلي في ذمة الإنسان أو معلق على ظهور المحاصيل؟ إذا كان سلف في مزرعة بعينها، أيهما في الارتكاز العقلائي أقرب إلى الملكية؟ ثم لنفترض سيدنا التزمت بالكل المؤجل لهذه الروايات الأخيرة، شو بتسوي بالروايات الأولى التي هي ظاهرة وواضحة في أنها في البيع الشخصي وفي غير المؤجل؟ لذلك الظاهر أن ما تسالم عليه الأصحاب، بل يظهر التسالم عليه من كافة المسلمين، من أن الملكية للمملوك عينا كان أو منفعة تتحقق بالعقد ولا تتوقف على القبض هو الصحيح. نعم، يبقى لبيع الصرف شأنه الخاص لدليله الخاص، وذاك أيضا على خلاف الارتكاز العقلائي، لكن لأجل الدليل الخاص. هذا تمام الكلام إلى هنا يا إخوان في هذه الإشكالية. بعد هذا المتابعة في قاعدة وفروع قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه من مال بائعه لا معنى لها، احنا عم نبحث فقه العقود ما عم نبحث فقه البيع يا اخوان. صحيح السيد الخوي اتعدى الى بقية العقود المعاوضية التمليكية للأعيان او المنافع، لأنه جعل دليله على القاعدة السيرة العقلائية المزعومة التي ناقشناها بالأمس. وإذا صحت إنما تصح في الجملة في بعض الموارد، والحال أن القاعدة مطلقة في كلامات الأصحاب وما تسالموا عليه. إذن فهذه القاعدة التي هي على خلاف القاعدة تحتاج إلى الدليل الخاص، ودليلها الخاص إن قلنا بجبر النبوي أو بجبر رواية عقبة بن خالد هو المبيع، مش مطلق المعقود عليه ولا مطلق المعاوض عليه. لذلك صارت هذه القاعدة بفروعها مربوطة بفقه البيع، تبحث في البيع. إلى هنا نطوي الباب، نرجع لأصل البحث. تذكروا أصل البحث يا أخوان؟ قلنا بأن أصل الباحث كان في أنه هل يجب التسليم أو لا يجب التسليم. أنا كم سؤال طرحت يا أخوان؟ سؤالين ولا ثلاثة في بداية الدرس السابق أو الذي قبله؟ إذا قلنا بأن المبيع هذا اللي اسم الذكره لا يملك إلا بالقبض، فهل يعني ذلك عدم وجوب التسليم؟ الجواب لا، لأن أوفوا بأي شيء بالعقود. فسواء قلنا بأن محتوى العقد يسبب الملكية للعين أو المنفعة بالعقد بمجرده ولو لم يقبض أو لم نقل، نقول سبب وجوب الوفاء ولزوم الوفاء هو العقد. فحتى لو قلنا بأن الملكية كما يقول الروحاني متوقفة على القابض، مع ذلك نقول من باب الوفاء بالعقد يلزم التسليم ويجب التسليم. حينئذ يأتي البحث هنا، هل يجب التسليم من أحدهما مطلقا، من كل من البائع والمشتري، من كل من المؤجر والمستأجر، من كل من الأجير والمستأجر إلى ما هنالك؟ الأول في إجارة الأعيان والثاني في إجارة الأعمال. أم أن البائع يجب عليه أولا أو المشتري يجب عليه أولا أنه حتى تحصل على العين تعال ادفع ثمنها؟ هذا بحثنا إشارات عندما طرحنا البحث في البداية وذكرنا الأقوال الثلاثة. الجواب يا أخوان أن أوفوا بالعقود لا تعرض لها لهذه التفاصيل وغيرها من العمومات، مثل رواية فإذا تفرقا فقد وجب البيع في خيار المجلس أو غيره، فإذا انقضت فقد وجب البيع في خيار الحيوان إذا انقضت ثلاثة أيام. ما في تعرض لها التفاصيل، مين واجب يسلم أولا وشو كيفية هالوجوب، لكن إن شككنا لا نشك أنه حتى لو لم نقل بالملكية بالقبض، فضلا عما إذا قلنا أنا صار لي حق في العين التي عندك بمقتضى عقد المعاوضة الذي بيني وبينك والذي تم واكتمل، ضمنت لك النقد وضمنت لي العين، مو هكذا؟ جيد. إذا صار لي حق هذا يعني بدرجة بمقتضى العمومات أنه يجب عليك أن تسلمني مالي، لا يجوز لك أن تحبسه، ويجب علي أن أسلمك مالك، لا يجوز لي أن أحبسه، سواء كان كلي أو شخصي. طبعا شرط في الكل إذا كان حال، وإذا كان مؤجل عند حلول أجله. لا كلام يا إخوان إذا كان أحد الطرفين قد توافق المتعاقدان على تأجيله وعلى كون الثاني حالا، يعني في بيع السلف والسلام وفي بيع النسيئة من الطرف المقابل، هذا لا كلام فيه. أن الوجوب حينئذ على من حله أو كان حالا من الأساس العوض المرتبط به وجوب مطلق من طرفه بلا كلام. يعني أنا إذا اشتريت منك بيع سلف سلام يجب علي أن أعطيك الدراهم، وإن لم تعطيني الآن الحنطة لأن الحنطة مؤجل. وبالعكس إذا اشتريت منك نسيئة إلى شهر الدفع لكن المعوض حال يجب عليك أن تدفع بلا كلام. إنما الكلام فيما لو كان حال مع حال أو مؤجل مع مؤجل إلى أجل واحد، بناء على أن بيع الكالي بالكالي مو هذا، بيع الكالي هو الدين السابق مش الدين بنفس العقد،
شو بدي إسا بهالتفاصيل؟
حينئذ هل يشك أحد يا إخوان أن الالتزام العقدي بيني وبينك مو التمليك المطلق والتسليط المطلق، بل التسليط مقابل التسليط، لأن التمليك مقابل التمليك؟ في حدا بشك بوجود الارتكاز العقلائي من القبيل؟ يعني أنا عندما بعتك كتابي بالدرهم هل التزمت بأن أسلطك على الكتاب ولو لم تسلطني على الدرهم؟ أو أسلطك على الكتاب إن سلطتني على الدرهم؟ كما أني أملكك الكتاب في مقابل تمليك الدرهم أسلطك في مقابل تسليط الدرهم، لأن العاقد هدفه الحصول على المعقود عليه على مورد العقد. ولا هو العقد ليش بالله؟ واحد ليش بيعقد؟ ليش بيعقد عقد بيع؟
أنا أروح الأذهان إلى ذاك العقد.
إنما يعقد عقد البيع حتى يحصل على العين، وذاك حتى يحصل على الثمن. أصفي عقل بيعقد إلا ليكر يحصل على العين، وذاك حتى بذاك العقد. جيد، حينئذ لا شك ولا ريب أن هذا الارتكاز صارخ وواضح، إلا إذا ارتضى الإنسان تأجيله في مقابل حلول الثانية أو العكس بالعكس، وهذا المفروض خرجناه عن محل بحثنا. فحينئذ لا يجب علي أن أسلم إلا أن أسلم. طيب سؤال جديد، هل يعني هذا أن تبرد خلقي وأنت بتبرد خلقك؟ بقولك سلمني بسلمك، وأنت بتقول لي سلمني بسلمك. لا أنا واجب علي إلا إذا سلمتي، ولا أنت واجب علي إلا. هل هذا عقلائي يا أخوان؟ طبعا لا. نعم يجب المبادرة من الطرفين، إلا أن يرتضي صاحب الحق تأجيله حتى لا يكون حبسا لماله أو لحقه في ذمة الطرف المقابل. إذا كانت الذمة حال، يعني في الذمة حال أشتري هذا بألف دينار مش بهذه الألف دينار، هذا في الذمة لكنه حال غير مؤجل، في يدفع لك من أي ألف دينار، في جيبة، في كل جيبة عندي ألف دينار، بقدر أسحب من هذه الجيبة أو من هذه أو من داخل البيت
وأعطيك.
الكل لا يعني مؤجل. طيب إذا كان الأمر كذلك يا إخوان، لا شك ولا ريب في لزوم المبادرة
ارتكازا، هذه كلها مش مبينة بالأدلة التعبدية يا إخوان.
لكن إذا بادرت ولم يبادر فلا يجب علي أن أسلطه من دون أن يسلطني، سواء من طرف البائع أو المشتري أو المؤجر أو المستأجر. ليش؟ لأني أبذل العين في مقابل الدرهم، فأنا مبادر، أنا مبادر، أنا حاضر، يعني أعلنت حضوري وأنت أعلنت حضورك، يلا تعال بسم الله. مقتضى لزوم الوفاء بالعقد إذا أصررت على المبادرة، وأنت عليك أن تبادر حينئذ أو العكس أو كلانا. هذا معنى حلول العقد، هذا معنى ما تعاقدنا عليه، هذا من نفس أوفو بالعقود نستخرجه، مش من دليل خاص، لا يحتاج إلى بيان خاص. معنى أوفوا بالعقود يعني أوفوا بالعقود كما عقدتموها، وقد عقدنا على أن يكون هذا حال مع هذا حال، أو هذا مؤجل إلى شهر مع هذا مؤجل إلى شهر، فيجب البدار بعد الشهر مباشرة. نعم إذا بادرت لا يعني أن أسلطك بالحمل الشائع من دون أن تسلطني بالحمل الشائع، لأنه لا رجحان لحق أحدنا على الآخر بمقتضى العقد، حقنا واحد، مثل ما حقك تتسلط على الكتاب الذي اشتريته حقي أن أتسلط على مثل ما حقك تتسلط على أجرة المنزل حقي أن أتسلط على منفعتها في الإجارة، وهكذا في بقية المعاوضات. ولذا فإنما يظهر من قبل السيد الخوئي رضوان الله عليه من التعليق والاشتراط على إطلاقه ليس في محله، يحتاج إلى بيان، والوقت قد انتهى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.